سادم كرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها وفد مصري يزور إيران، فهل تؤثر هذه الزيارة على العلاقات المصرية الخليجية؟ وفي إطلالة خاصة سنة إيران بين التهميش والاضطهاد المجتمعي من قبل نظام الملالي.
بعد ما فهمنا، ولكن بالآخر بالمحصلة في تورط ورط لبنان معه بالداخل السوري، وفي 1000 قتيل من حزب الله جايين لهون واستجلب معه.
ومن لبنان أصوات تطالب بسحب عناصر ميليشيات حزب الله من سوريا وتحذر من الخطر الإيراني على مستقبل البلاد. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة من استوديو صفا أن أرحب بضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، العالم الأزهري الباحث في الدين الشيعي. دبنا التحية، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بالإعلام الكبير أستاذ محمد صادق.
أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
اسمح لنا نأخذ بعضا من الأخبار لتعلق عليها في حلقة اليوم. وأول خبر معنا مشاهدي الكرام هو وفد مصري يزور إيران وتساؤلات عن تأثير الزيارة على علاقة مصر بالدول الخليج. وفد مصري ذهب إلى إيران بزعم شرح الأوضاع الحالية في مصر ضمن ما أسماه وفد الدبلوماسية الشعبية. من الذي نسق هذه الزيارة، وما هي أهدافها، وما هي انعكاساتها المحتملة على علاقة مصر بالدول الخليج؟ التفاصيل في التقرير الذي نشاهده سويا، ثم نلتقي بضيفنا الكريم.
من القاهرة إلى إيران ذهب وفد مصري لشرح الأوضاع الحالية في مصر ضمن ما أسماه وفد الدبلوماسية الشعبية. الوفد اختتم اليوم الأحد زيارته إلى إيران والتي استغرقت 5 أيام، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين في طهران. الوفد المكون من 40 شخصية سياسية وإعلامية، وبعض من ضمه الوفد معروف بموالاته لإيران وتأييده لسياساتها في المنطقة، وأبرزها تلك الداعمة لنظام الأسد في سوريا. وشملت لقاءات الوفد المصري في طهران كل من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي الأرجاني، والمستشار السياسي للمرشد الأعلى علي أكبر ولاياتي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية حسين أمير عبد اللهيان وغيرهم. ورغم أن الجانب الإيراني أكد على احترامه لإرادة الشعب المصري، إلا أن أهداف الزيارة ظلت موضع تساؤل. فأحد أسباب انزعاج دول الخليج من النظام السابق في مصر كان ذلك التقارب الذي حاول إتمامه مع الجانب الإيراني. ورأس الوفد الشعبية صلاح دسوقي رئيس ما يعرف بالتجمع العربي لدعم خيار المقاومة، وهو تجمع يعلن صراحة تأييده لنظام الأسد وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب السوري، وأيضا تربط التجمع علاقات وثيقة بحزب الله أحد أبرز الداعمين لنظام الأسد والميليشيا صاحبة الرصيد الكبير في العمليات الإرهابية في دول الخليج. وعلى خلفية هذا التاريخ لمنسق الزيارة لإيران، يتساءل مراقبون عن إمكانية أن تكون هذه الزيارة عقبة أمام التعاون المصري الخليجي.
شاهد التقرير مشاهدي الكرام مع حضراتكم. يعني نسأل ضيفنا الكريم فضل الشيخ دكتور الزغبي، يعني هل فضلتك ترى أن زيارة مثل هذه تؤثر على علاقة مصر بدول الخليج، خاصة أن دول الخليج مهدد أمنها من إيران، وأيضا دول الخليج تعادي إيران نتيجة لجرائمه وما يفعله مع إخواننا في سوريا، وكذلك للميليشيات التي تطلقها إيران في دول الخليج من خلايا تجسس زي مثلا خلايا تكتشف في السعودية، في البحرين، في الكويت وغير ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعني أولا أستاذ محمد يعني أشرح المسألة في لحظات للأباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات حتى يكونوا على علم، لأن التقرير ربما يكون يعني موجزا بما فيه الكفاية. هذا سمي بالاتحاد العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة، أو التجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة. دعني أقف عند العنوان أولا وأقول إن العنوان باطل من عرشه إلى فرشه، فلفظة الاتحاد مع احترامي لا تسقط على هؤلاء على الإطلاق، لأن لفظة الاتحاد لها معنى من حيث اللغة ولها معنى من حيث الاصطلاح، ومن حيث العربي لا أبدا على الإطلاق، لأن معظم العرب ولأن السواد الأعظم من العرب يخالفون ما يفعله هؤلاء وليس متفقين مع فعل هؤلاء. إذن لا تحمل العرب بالإجماع مسؤولية فردية يقوم بها البعض، بل ربما لا يعدون على أصابع اليدين والرجلين. ثم لفظة الإسلامي، حينما نقول الإسلامي فإني أسأل العالم الإسلامي والذي يصل الآن إلى المليار والنصف. هل تتحملون هذه المسؤولية وهذه التبع على الإطلاق؟ أبدا، سيرون الأمر نكرة أو كما يقول القائل ونكرة القابل المؤثرة أو وقف الموقع ما قد ذكر، لا على الإطلاق. إذن هذا الأمر مرفوض. أما من حيث كلمة لدعم خيار المقاومة فهذا إفك واضح وشر فاضح. أية مقاومة وأية ممانعة التي في سوريا، ظل النظام السوري على مدار 40 سنة أو أكثر حارسا للبوابات اليهودية، حارسا لليهود، ولم يطلق رصاصة واحدة تجاه صدر يهودي مقاتل لتحرير الأرض،
لتحرير بلاش من أجل العرب والمسلمين،
لا لتحرير الأرض. فإن الجولان كانت صفقة بين
حفظ الأسد.
بين حفظ الأسد وبين هؤلاء من أجل أن يكون رئيسا بعد أن كان نائبا للرئيس، ونحن نعلم
إلى ب100 مليون دولار
أيضا،
ويرث الحكم هو أبنائه وأبنائه.
تمام. وأب يقتل شعبه في مذبحة حماه الأولى، في مذبحة حماه الثانية، والتي راح ضحيته على أقصى التقارير 80,000 راحة، يعني على سبيل أعظم التقرير، يعني عندي تقريبا 10,000 20,000 30,000 بالنسبة لكم، عندي 80,000 عند 80,000 في النهاية تماما، وهرموا أكثر من 30 مسجدا، حتى أنهم كتبوا على أبواب المساجد المهدومة يسقط الله ويحيى الأسد. ثم جاء الابن، وأقول إنما العصا من العصية ولا تلد الحياة إلا الحية، وقام بالمجازر تلو المجازر لهذا الشعب السوري العظيم، وهي مجازر طائفية لا فرق على إطلاق، حتى أن تكون دموية لأجل السياسة، بل هي طائفية بحتة، هو نصيري طائفي بحت ويتحرك من هذا المنظور. والذي يحركهم معلوم انهم ايرانيون، وهو يتصرف كدمية في المنطقة لا اكثر ولا اقل. المهم ان هذا الولد من ظهر ابيه، اذا كان ابوه على مدار المذابح السابقة ذبح اكثر من 120,000 على التقديرات التي كتبها يعني اصحاب التقارير، فاقول ان الولد هذا قتل اكثر من 200,000 حتى الان، وتسبب في تهجير اكثر من نصف الشعب السوري، فضلا عن ان عدد المفقودين لم يصل العدد التقديري او التقريري حتى الان، حتى نتكلم به في مثل هذه الحلقة.
فبلاصة المسألة يعني قبل الخلاصة، كيف الاتحاد العربي لدعم خيار المقاومة ومعظمهم قومجية عربيين ناصريين يدعمون بشار الذي تقاتل معه ايران الفارسية؟ يعني هنا انا عندي، انا ناصري قومجي عربي، كيف يعني اقيم وانشئ اتحادا عربيا لدعم خيار المقاومة والذي يحارب اخواننا في سوريا هم الفرس الاثنيين العرقيين؟
هذه سأصل اليها الان، لكن نتحدث عن هذه. واما عند رأيها بالنسبة لحزب الله والعزة، فحزب انتهك سيادة دولته، فضلا عن انه اقام دولة داخل الدولة، ولا اقول دولة داخل الدولة، وقتل من اللبنانيين الالاف، ولوثت يعني ايدي اعضائه بالدماء في كل مكان في دول الخليج، فضلا عن انه انتهك سيادة السوريين وذبح هناك، وذهب هناك لا للحفاظ على الحدود السورية ولا لاسترداد الارض السورية المسلوبة على الاطلاق، ولكن لقتل السوريين ولذبح السوريين من الاطفال والرضع والنساء والأطفال. ومن طلقت رصاصة من هذا الدعي الذي يسمى بحسن نصر الله على الحدود على الإطلاق، ولا خرجت رصاصة منه على اليهود إلا إذا كانت هناك مسرحية متفق على تنفيذها بين الاثنين، هذه الثانية. أما الثالثة ذراع يساري ألا وهو الحوثيون مع احترامي في المنطقة الأخرى، والحوثيون أن يكون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ويقتلون اليمنيين ويقتلون السعوديين بالليل والنهار، وما قتلوا يهوديا واحدا ولا قتلوا أمريكا واحدا، ونحن لا نحدث على القتل على الإطلاق. أضف إلى ذلك أيضا بالنسبة لإيران، تلك الدولة الثيوقراطية أيديها ملوثة بالدماء في أرض العراق، أيديها ملوثة بالدماء في كافة البلدان العربية والخليجية، أيديها ملوثة بالدماء في الشعب السوري الآن
بالخلايا
التجسسية، ومعلوم أنها تقتل السوريين الآن في الوقت الذي توقر فيه اليهود توقيرا تاما. خلاصة المسألة أذهب إلى ما ذهبت إليه. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يدعون انهم يقفون مع المواجهة مع الممانعة مع المقاومة، اية المقاومة هذه؟ ان كنتم تقتلون بعبد الناصر، فعبد الناصر مثلا اراد ان يكون حزبا عربيا كاملا متكاملا، وان كنت اختلف معه في امور مع احترامي حتى يكون الامر قائما على القوميات العربية، انتم على خلاف ذلك تتحدون مع المجوس، تتحدون مع الفرس الذي احتل دولة كاملة وهي الاحواز واكلتها وترعتها، واحتلت جزءا من دولة عربية وهي دولة الامارات، واحتلت جزءا من بلجيكا محتلة دولة كاملة وهي لدولة العراق والآن محتل لدولة سوريا، وأسأل هل فعلت إسرائيل على مدار التاريخ ما فعلته إيران؟ إذا أية مقاومة هذه؟ أقول لهم إني أضحك من داخلي لكني أتمزق على الكذب.
بالأخير أنت ترى أن هذا وفدا ليس رسميا ولا يمثل الحكومة والدولة والشعب المصري؟
أقول بل أقول لقاسي والداني أنهم لا يمثلون الحكومة المصرية على الإطلاق ولا يمثلون الشعب المصري على الإطلاق ولا يمثلون إلا أنفسهم فقط
نتيجة الأموال التي تقودون.
الله
هل مصر بالفعل في حاجة إلى إيران؟
أبدا بالعكس، بل أقول إن التقرب المصري مع إيران دمار لمصر. فإن إيران تبحث عن موقع لها في المنطقة بعد الفراغ السياسي الذي جاء بعد أحداث 25 فضلا عن يعني النظام الضعيف الذي كان موجودا قبل 25 وكانت إيران تبحث عن منفذ قدم لها في المنطقة. أضف إلى ذلك أن إيران تدخل المنطقة من ناحيتين، من الناحية السياسية ومن الناحية العقدية. من الناحية السياسية هي تريد الاستيلاء على خيرات ومقدرات المنطقة تماما، وتريد أن تجعل مصر الكبرى تابعة للزوعة للفرس. النقطة الثانية العقدية أنها تريد تصدير الثورة الإيرانية إلى مصر وتعمل بالليل والنهار بشكل دموي وإرهابي لتصدير الثورة الإيرانية ولإرسال مع احترامي يعني الحرس الثوري الإيراني لتدريب ميليشيات في الداخل المصري، لأنهم يعتقدون تماما أنهم إذا عاثوا في مصر فسادا اقترب خروج القائم
في المنطقة كلها
واقترب خروج القائم الذي لا خروج له ولا وجود له.
طيب يعني ما الذي تريده مصر من إيران؟ يعني إيران من مصر
إيران لا تريد مصر سوى نقطتين، لا تريد منها خيرا على الإطلاق. والدارس للتاريخ بل المؤرخ بل الباحث يرى ذلك يعني محترم نصب عينيه، بل إنها محترم حتى مع الأرض المقدسة ما أرادت منها إلا الشر، بدليل أنها عرضت على البرتغال قديما أن تأخذ فلسطين مقابل أن تمكنها من مصر، لكن الدولة العثمانية أتت إلى مصر وحمت الاثنتين من هذا الاتفاق الشرير. خلاصة المسألة هي تريد الإسقاط للدولة المصرية، تريد الإسقاط
على دولة مصر حامل عام السنين وقوة سنية كبرى مواجهة لقوة
النقطة الثانية تريد إنشاء ورقة تشبه ورقة حزب الله والعزة بجنوب لبنان في مصر تقسم الجيش المصري، تقسم أنا بتقسم مش تقسم، تقسم يعني ظهر الجيش المصري، ثم بعد ذلك تتحول مصر إلى تناثر دماء وتساقط أشلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طب كيف يمكن التصدي إذن لمخططات إيران في مصر؟
بعدة أمور. الأمر الأول لا أمتلكه أنا أستاذ محمد، ولكن هذا يعني تمتلكه القيادة بالنسبة لكل قائد في موقع مصري. عليه أن يكون أمينا جدا، وعليه أن يعلم أن هذه الدولة الثيوقراطية المجوسية لا تريد خيرا للمنطقة على الإطلاق، لأنها تتعامل مع المنطقة من منظور عقدي قبل أن يكون سياسيا، ولذلك فإن المنطقة فاشلة في مواجهتها مع إيران لأنها تتعامل بشكل سياسي في المقابل العقدي، ولذلك تخسر كثيرا. لذلك أنا أقول على الأمن القومي المصري ألا يسمح على الإطلاق بهذا التقارب. أنا لا أمنع الشعب الإيراني على الإطلاق بالنسبة لعلاقة مع الشعب المصري، بمعنى أنه إذا قام الإصلاحيون على الأمر فلا بأس أن تكون بيننا مع احترامي يعني معاهدة تجارية إلى آخر هذه الأمور، اكتساب طاقات اكتساب خبرات إلى آخر هذه الأمور. أما بالنسبة للخروقات، أما بالنسبة للتجنيد، أما بالنسبة لتصدير الثورة إلى آخر هذه الأمور، فإني أنصح الأمن القومي المصري وأقول لهم إن إيران لا تنام لا أقول في مقابل اليهود، لا، بل إنهم خادم اليهود، ولا أقول في مقابلة الأمريكيين، بل وربي لإسقاط المنطقة العربية برمتها لعادة لصالح أمريكا أولا ولصالح اليهود قبل أمريكا أيضا في النقطة الأولى، وثانيا لاستعادة الإمبراطورية الفارسية الجاهلية طارة أخرى وحقدا مريرا.
طب ماذا تفعل إذن قوات يعني رجال الأمن ماذا يفعلون مع كل ناعق ينعقوا ويدعو للمشروع ويبشر المشروع الإيراني في الوقت الذي قامت فيه قادة إيران وقد أزعن هذا مرارا وتكرارا، قال نجات قمنا بمساعدة الأمريكان على يعني احتلال أفغانستان والعراق، قبل أن قال خاتمي قمنا بمساعدة الأمريكان على احتلال أفغانستان أو لولا إيران ما احتلت. يعني كيف نقنع هؤلاء القومجية العروبيين الناصريين بأن قادة إيران خرجوا على شاشات التلفاز وقالوا نحن خونة، فلماذا أنتم تبشرون بأنهم مقاومين أو ممانعين؟
الناس على صنفين، إما أن يكون الإنسان جاهلا فلا بد وأن ينصح وأن تقام عليه الحجة وأن يقرأ التاريخ وأن يفهم الناحية العقرية، لأن هؤلاء محترم ما قرأوا شيئا في الناحية العقرية على الإطلاق. ثانيا من ناحية التاريخية ما شغلوا رؤوسهم بنواحي التاريخية على الإطلاق. ثالثا يعني أقول أن هؤلاء محترم ما عندهم حصانة شرعية ولا حتى قومية تحميهم من مكر هؤلاء. أضف إلى ذلك النقطة الثانية ألا وهي أن المال يأتي الطائفة الثانية، أي أتحدث عن الطائفة الثانية، هناك طائفة لا تتحرك إلا بالمال، بمعنى جبلت النفوس على حب من يعطيها، إذا كان العطاء من هذا الجانب فأهلا ومرحبا، بل إني سأجعل الولية زنديقة وأجعل الزنديقة ولية إلى آخر هذه الأمور. وهذه لعبة نراها في كل مكان وحين.
يعني ننتقل إلى ملف آخر مشاهدي الكرام في حلقة اليوم، حول استقالة جمعية للنواب الأحواز احتجاجا على إهمال يعني موازنة. رفض البرلمان الإيراني الاستقالة الجمعية التي قدمها 18 نائبا من إقليم الأحواز في جلسة مناقشة موازنة العام المقبل، وقدم نواب الأحواز استقالتهم احتجاجا على ما سموه إهمال المحافظة في تعيين الميزانية للعام المقبل. وقال النواب إن مشروع الاستقالة جاء احتجاجا على الموازنة المجحفة وضياع حق إقليم الأحواز في هذه الموازنة. يذكر أن مواطني العرب في إقليم الأحواز المحتلة يعيشون أسوأ الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل عدم التنمية والحرمان جراء سياسات التمييز العنصري والاضطهاد القومي. وانتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة تسمم آلاف المواطنين بسبب تلوث البيئة ومياه الشرب نتيجة تحريف مجرى الأنهر ونقلها لمحافظات الوسط في إيران. يعني السؤال حول هذا الخبر، كيف يعني تصف أو تقرأ هذا التمييز الذي يصفه البعض بأنه في حق إخواننا في الأحواز المحتلة؟
طيب برضو أتوجه للآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات حتى يكونوا على علم بالأحواز، لأن الصدد الأعظم من المسلمين حتى بالنسبة لأساتذة الجامعات لا يعلمون شيئا عن الأحواز. والأحواز هكذا الأحواز وليست الأهواز. والأحواز إقليم إسلامي، أي دولة إسلامية لها حضارة عريقة تمتد إلى 7000 عام. والأحواز دولة عربية لأنها مؤلفة من قبائل عربية تزيد على 18 قبيلة. تزيد على 18 قبيلة، ليس بينها فارس واحد على الإطلاق. ثانيا، هذه القبيلة أو هذه الدولة أو هذا الكيان عربي بحت من الناحية الجغرافية، لا يتبعون هؤلاء المجوس على الإطلاق، بدليل أنه يفصلهم عن إيران سلسلة جبال زاغروس، فليس بينه وبينها تقاط جغرافي على الإطلاق. ثانيا، من حيث اللغة العربية المطلقة، أم هؤلاء لغة فارسية. أضف إلى ذلك أن الفتح الإسلامي لما جاء لمصر جعل هذه تابعة للبصرة، تابعة لولاية البصرة، لأنها عربية، دولة عربية، إذا تابعة لدولة عربية أخرى، تابعة لهذه الولاية، فتابعة للبصرة وليست تابعة لإيران على الإطلاق أو ما شابه ذلك. هذه الدولة في على ما اعتقد تاريخيا في 24 ابريل سنة 1925 كان الاتفاق يعني القائم بين انجلترا العظمى وبين الايرانيين على سحق دولة الاحواز في مقابل ان تقف ايران مع انجلترا في المنطقة مقابل ان تعطيها الاحواز. وما كانت انجلترا تعرف ان الاحواز غنية بمواردها سواء من الغاز او من البترول او من الزراعة على الاطلاق،
90% دخل قوم الايراني
من الاحواز. ولذلك ساعدت ايران في اجهاض ثورات الاحوازية على مدار التاريخ. اضف الى ذلك انهم قاموا بتغيير الهوية وتجويد الهوية في دولة الاحواز، بمعنى ان ايران عشان نستعرف ان ايران اخطر من اليهود، واذا كنت تقول اخطر من اليهود اخطر من اليهود بمراحل، احتلت دولة الاحواز وابتلعتها. اقول فعلت ما لم يفعله اليهود بفلسطين. اولا قامت بتغيير الهوية مطلقا، اي اسم عربي تجعله اسم ايه على طول فارسي، تغير حتى اسماء الشوارع، حتى اسماء الانهار، حتى اسماء البحار، حتى اسماء الطرق الى اخر هذه الامور.
ممنوع التزايد بالزي العربي
والزي العربي ممنوع تماما، حتى المولود لا يسمى باسم عربي على الاطلاق، والا فان اباه يحاكم وتكون قضية. المنشورات والمطبوعات العربية والكتب العربية ممنوعة تماما، ومن أسر عنده مطبعة أو شيء محترم من هذا القبيل يسجن وله قضية على الفور. بل إن الإنسان لا يتحدث في المحاكم إلا باللغة الفارسية، وإن تحدث باللغة العربية حتى ولو أتى بمترجم فإنه يحول إلى القضاء.
لو وجد حصان عربي موجود عند بيت في الأحواز
بيعتقلوا تماما،
لأنه ده رمز للعروبة.
تماما. بل إنهم سرقوا نهر قالون الذي يجري هناك فحولوه إلى فارس. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سرقوا البترول وسرقوا الغاز وسرقوا كل شيء. بل إن المقدرات الإيرانية بالنسبة للثروة الزراعية 80% من ثروة إيران إنما هي من إيه؟ من الأحواز، وسرقوها. إذا الأحواز أغنى إقليم وأفقر شعب. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قاموا بالتهجير القسري لأهل الأحواز، أدخلوهم هناك في فارس
عملية السمطان
تمام، واستقروا أكثر من اليهود بآلاف المرات. ولذا أقول لك إنهم يقومون بالإعدامات الأسبوعية للرجال والنساء والأطفال، والعالم ما احترم. حتى الجامعة العربية المجيدة لا أعلم وظيفتها حتى الآن من تجاه الأحواز. المهم أن العالم بآثره نام عن قضية الأحواز، وأن الأحواز تذبح بالليل والنهار على هيدي هؤلاء الفارسيين. بل ما قرأت في تاريخ الأمم والشعوب شعبا قهر شعبا بهذه الصورة على الإطلاق، ولذلك هذا قليل من كثير.
نعم. ويمكن على ذكر ما ذكره الشيخ الدكتور الزغبي، يعني اليهود لما دخلوا فلسطين خيروا الفلسطينيين ان يحملوا الجنسية اليهودية او الاسرائيلية كما يسمونها ويصبحوا مواطنين يعني اسرائيليين ولهم كافة الحقوق. حينما دخل الفرس الى الاحواز اما ان تتشيع او تقتل او تترك بيتك، يعني حتى ما سموا حتى في فلسطين بعرب 48 اللي موافقوا على ان يحصلوا على الجنسية الاسرائيلية يعني واصبحوا مواطنين اسرائيل لهم كافة الحقوق. ما حصلش ده اصلا مع اخواننا الاحواز الاحوازين والعرب في الاحواز، لا، اما ان تتشيع واما ان تقتل واما ان تترك بيتك كما حدث مع العراق في بعد 2003. وفي خبر ان مشاهدي الكرام ذي صلة ارتفع عدد السنة، ارتفاع عدد السنة يخيف سلطات ايران فتشجع على الانجاب. مصادر صحفية تحدثت عن مخاوف النظام الايراني من ارتفاع عدد السكان السنة وخشيتهم ان يؤثر ذلك على نسبة المواليد المحدودة للشيعة. التفاصيل في التقرير التالي.
منذ فترة والسلطات الإيرانية تروج لفكرة زيادة المواليد وتحث المواطنين على التزوج وكثرة الإنجاب، في حين كانت حتى الأمس القريب تؤكد على ضرورة تحديد النسل بحسب مصادر صحفية. أول من خاض النقاش حول ازدياد عدد سكان إيران من خلال إلغاء سياسة تحديد النسل كان الرئيس السابق محمود أحمد نجاد، ثم قام المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في إحدى خطاباته الشهيرة بتأكيد هذا التوجه مصرحا أن إيران تسعى ل 150 مليونا من السكان، موجها نقدا لاذعا لبرنامج تحديد النسل الذي كانت تبنته إيران. يذكر أن عدد السكان في إيران بحسب آخر إحصائيات لعام 2011 بلغ 75 مليونا. وأكد مصدر من داخل إيران رفض الإفصاح عن اسمه أن الأسباب الكامنة وراء القرار الرامي لازدياد عدد سكان إيران ناجم عن تخوف النظام الملالي من ارتفاع عدد السنة في إيران. وأشار هذا المصدر إلى إحصائية تظهر أن نسبة ارتفاع عدد السكان في إقليم بلوشستان الذي تقطنه أغلبية سنية بلغ 20%، في حين معدل النمو السكاني العام في إيران بلغ حسب آخر إحصائية قرابة 1%. وأكد المصدر أن السلطات تمتنع عن الإعلان عن معدل النمو السكاني في المناطق التي يقطنها مواطنون إيرانيون سنة. يذكر أن أقاليم بلوشستان وكردستان وأجزاء كبيرة من إقليم الساحل وبوشهر تسكنها أغلبية سنية، كما يشهد إقليم الأحواز المحتل تحولا مضطردا إلى المذهب السني بين الشيعة العرب الذين يشكلون الأغلبية في هذا الإقليم. وأضاف المصدر أنه بالرغم من قلة الموارد الاقتصادية واستمرار العقوبات وتفشي البطالة، إلا أن الإحصائيات التي تظهر ارتفاع نسبة السنة في البلاد دفع السلطات الإيرانية إلى إلغاء خطة تحديد النسل التي كانت تبنتها منذ عقود خوفا من اختلال الميزان الطائفي لصالح الشيعة والمستمر منذ ظهور السلالة الصفوية في إيران منذ حوالي 500 عام، حيث حولوا إيران السنية إلى التشيع.
شاهدنا التقرير. سؤال ليك فضيلة الشيخ الدكتور زوبي، يعني ألا تعتقد يعني أنه كان من الأولى والأجدر بالدول العربية وخاصة الخليجية أن تضغط بورقة السنة في إيران والذي يزيد عددهم عن 35% خلاف شيعة الأحواز أو سنة الأحواز، كما هي إيران تضغط بالأقليات الشيعية في البحرين في المنطقة الشرقية في الكويت وغيرها من البلدان الخليجية؟ هاخد إجابتك لكن نذهب إلى فاصل قصير ونعود اللقاء بضيفنا الكريم. جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واسمحوا لي بأسمائكم جميعا أن أجددها لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الأزهري الداعي الإسلامي الكبير. جدد لك تحية.
أنا بالإعلام الكبير.
حياكم الله. يعني كان سؤالي قبل الفاصل، يعني لماذا لا تستغل دول الخليج أو دول العربية عموما ورقة السنة في إيران لتضغط بها على إيران نفسها كما تفعل إيران نفس وذات الأمر وخاصة دول الخليج؟
طيب الحمد لله، دعني أوضح المسألة أيضا للمشاهدين. أقول لهم إن إيران رغم أنها دولة صغيرة وليست كبيرة على الإطلاق، دولة فقيرة جدا وليست غنية على الإطلاق، دولة كرتونية وليست قوية برضو عشان تكون فاهمة، يعني ما عجباش الحركات دي كلها، دولة كرتونية
الإعلام فقط
نفس الإعلام فقط، دولة كرتونية وليست قوية على الإطلاق،
وجعلناكم أكثر نفيرة
تمام، إلا أنها تتعامل مع المجتمع الدولي من خلال أوراقها، بمعنى أنها صنعت ورقة في جنوب لبنان، أيضا صنعت ورقة الحوثيين في يمن، ايضا صنعت ورقة الميليشيات في العراق، وحتى اما يعني من ثمار هذه الورقة هذا المدعو يعني نور المالكي وما شابه ذلك. زرعت ورقة في البحرين الى مخلل جبهة الوفاق، زرعت في حزب اللات السابق في دولة الكويت والذي اراد يعني تفجير موكب الشيخ جابر صباح سابقا رحمه الله الى اخر هذه الامور والمتاهات. خلاص مسألة انا لو تحدثت عن اوراقها في المنطقة ما انتهي،
يعني تخلق الاوراق خلقا اما نحن الاوراق جاهزة بالنسبة لنا ولا نستطيع استعمالها
في المنطقة الشرقية في المنطقة العربية السعودية. اما بالنسبة للدول العربية فانا اقول حتى لا يفهمني الشيعة على سبيل الخطا على الاطلاق، انا ما اقوله ما بقولش ضد الشعب الايراني، لا انا بقول ضد النظام الايراني. الشعب الايراني لا احمله المسؤولية على الاطلاق، ولكن بقول هذا
النظام الملالي تحديدا،
هذا النظام الملالي الدموي الارهابي والذي لوثت ايديه بالدماء في كل البقاع العربية والاسلامية فقط، ولا اقول في بلاد اليهود ولا في بلاد الامريكيين الى اخر هذه الامور. اقول يعني كان من الواجب على الدول العربية مع احترامي ان تصنع، لا اقول ان تصنع اوراقا، لا ان تمد يد العون، ان
تعمل هذه الاوراق الجاهزة المصنوعة وحدانية
من باب قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يا اخي من باب ما يعني المؤمن المؤمن خلق البنيان يشد بعضه بعض، يا اخي من باب يعني مثل من في توادم وتعم وتعاطف كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى كما عند البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح. ولذلك انا اقول في اثناء الثورة بعد الانتخابات التي قامت بين احمد النجاد وموسوي قامت ثورة جبارة في ارض ايران وكادت فعلا ان تسقط هذا النظام الفاسد، الا ان النظام الفاسد يعني اعتمد على اغتصاب الرجال واغتصاب النساء والقتل والتعذيب والسجن الى
متعلمات بحماية امريكية
ومعاقة امريكية،
يعني لو لم يكن لهذا النظام الايراني حماية امريكية لتدخل العرب
من خلال نصائح
امريكا قالت للعرب على جنب سيبوا لنا مع هذا
النظام، نصائح يهودية ايضا في هذه المسألة. ولذلك اقول لو ان حكام الدول العربية قاموا بضرب من واجبهم تجاه الاحواز وتجاه المسلمين السنة في ايران فقط، لا اقول في بقية المناطق على الاطلاق فقط، وعاونوا هؤلاء ودعموا هؤلاء لاستردوا الحرية ولانقذوا الشعب الايراني من هذا النظام الملالي باسره. لكن بالنسبة لما اراه لا حول ولا قوة الا بالله.
هنا ايران تخاف من التغيير الديموغرافي في الاحواز وكثرة انجاب، وفي ايران كلها وكثرة انجاب السنة تمام. ومقابل يعني عقم الشيعة في ايران وعدم كثرة الانجاب بالنسبة لهم.
تدري لماذا؟ لانها دولة طائفية. هذه نقطة مهمة جدا اقولها للعالم باسره، لانها دولة طائفية لا تريد السنة على الاطلاق ولا تريد رؤية السنة على الاطلاق ولا تريد ان يكون بالكيان سنة على الاطلاق، ولذلك تقوم بتشفيف منابع هؤلاء وتخشى من ظهور هؤلاء وتخشى من كثرة هؤلاء فضلا عن انها قمعت هؤلاء ولم تعطيهم ايا من الحقوق التي يجب ان تكون لهم بشهادة القاضي والدان والحق واللجان الحقوقية في العالم باسره.
زي اليهود فلسطين غزة الانجاب كثير والعقم في اليهود فالأنين ديمقراطية
من هي هذه شوف تتشابه هذه السياسة مع تلك السياسة، هذه دولة ثيوقراطية وهذه دولة ثيوقراطية، هذه دولة طائفية وهذه دولة طائفية،
دولة محتلة
وهذه دولة محتلة يعني سيئة وهذه دولة محتلة سيئة. هذه تتشابه حتى في الاعتقاد مع هذه الدولة تماما، هذه مؤسسها من جنس هذه ألا وهو اليهودي، ونهاية الاثنين الهامشيح انما هو يهودي عند الطائفة هذه وعند الطائفة هذه.
طيب شيخنا الا ترى ان ربما كثرة الانجاب في شباب السنة في ايران لانهم يتبعون الطريقة الشرعية في الزواج والاستقرار وتكوين الاسرة خلاف الشباب الايراني الشيعي الذي عنده المتعة فيعزف عن الزواج،
يعني انا هتجوز ليه؟ يعني انا ارى
عندي زواجا منقطعا،
انا ارى نقطة مهمة جدا التي ذكرتها انا يا استاذ محمد ان زواج المتعة عند هؤلاء مع احترامي سواء كان بساعة او بساعتين بيوم او بيومين بشهر او بشهرين الى اخر هذه الامور مع احترامي ياتي بنقطتين في صدر الشاب. النقطة الاولى انه يعزف عن الزواج كما تقول لانه يتمتع ويفرغ طاقته وهذه في الحرام والعجل
عايز بقى اسرة ولا غيره،
هذه واحدة. النقطة الثانية انه حينما يرى ان النساء يرضين بالمتعة كمنظور عقدي في كل البلدان فإن نفسه إن كان فيها حرية فإنه لا يثق في أي امرأة، الأمر الذي يجعله يعزف عن تكوين أسرة تماما، يعزف عن تكوين أسرة. أما الإنسان السني فأمره يقوم على الكتاب والسنة، أمره يقوم على
البر ودين قليلة
هي هذه. الله يبارك فيك.
طيب معنا خبر آخر في هذه الحلقة من السودي الصفة، يعني ونعرض من خلاله سؤالا على ضيفنا الكريم طالب يعني السنيورة من طرابلس قال ليخرج حزب الله من سوريا ويعود الى لبنان. طلب رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة اليوم حزب الله بالعودة الى لبنان عبر الخروج من سوريا داعيا الى نشر الجيش على طول الحدود الشمالية والشرقية وشدد السنيور خلال المؤتمر الذي تنظمه قوى الرابع عشر من اذار في طرابلس على ان المسلمين السنة في لبنان هم اهل اعتدال وحكمة ولن ينجروا الى مخططات النظام السوري في شعل الفتنة حسب قوله. وشدد السنيور على رفض ما اسماه غلو بعض الشيعة الاتي من طهران عبر ولاية الفقيه التي قتلت وشردت حسب قوله. وفي خبر ذي صلة كذلك، نائب بطيار المستقبل حزب الله خسر 1000 رجل في قتاله بسوريا، حيث اكد عضو كتلة طيار المستقبل في البرلمان اللبناني النائب جمال الجراح ان حزب الله خسر 1000 رجل من عناصره في قتاله بسوريا، وورط لبنان من خلال تورطه بالحرب واستجلب اخطارا كبيرة الى لبنان. وقال النائب الجراح في تصريحات له اليوم ان فريق 8 من اذار تعود على التهويل، وفي كل مرة يهدد بالـ7 من ايار من جديد، وما يفعله حزب الله في سوريا هو 7 ايار متكرر يجري فيها قتل الشعب السوري، واي استكانة لتهديد الحزب تعني بكل بساطة تسليم البلاد اليه. ورأى الجراح ان لبنان يتعرض لخطر تحويل البلاد الى ساحة صراع اقليمي ومشروع سلطة وهيمنة لصالح المحور الايراني السوري. اما عضو ائتلاف قوى الرابع عشر من اذار النائب مروان حمادة فقد وصف الممانعة بانها مؤامرة ضد العرب وضد المسلمين، مشددا على صمود الشعب اللبناني، وذلك من اجل اقامة دولة مستقلة، شاجبا الحملة التي يشنها حزب الله على الرئيس سليمان وعلى المملكة العربية السعودية، لافتا الى ان السعودية هي الرمز الاخير الذي يقف في وجه اطماع ايران وفي وجه مغامرات حزب الله واجرام بشار الاسد حسب تعبيره. شيخنا، يعني من هذا الخبر ومن كلام النواب في طيار المستقبل 14 اذار، هل ترى ان الشعب اللبناني والسياسيين والنخبة في لبنان واعون ويعني عارفون بخطورة المشروع الايراني وخطورة حزب الله؟
ارى انهم واعون، لكن تبقى مشكلة كبيرة جدا. نقول بان الحكومة، دائما كنا نقول بان الحكومة اللبنانية ضعيفة امام هذه الدولة المسلحة بالداخل وهي دولة حزب الله والعزة. لكن دعني اختلف معك يعني هذه المرة تماما. بمعنى انني ارى ان ثمة تنسيق ما بين القيادة اللبنانية وما بين قيادة حزب الله والعزة وما بين الامريكيين في هذه اللعبة. والا مع احترامي، يعني لو انا لو اهدل للمشاهدين ببساطة وبعمية عشان تصل بسرعة جدا، لو قلنا ان مجموعة من العرب المسلمين اتجهوا الى سوريا الان لتحرير الجولان،
أرض عربية محتلة،
ماذا كانت تصنع امريكا وماذا كان يصنع اليهود وماذا كان يصنع مجلس الامن والامم المتحدة؟ على الفور اجانا من مجلس الامن، على الفور
تحرك الطائرات،
على الفور يأتي الى اخر هذه الامور.
افريقيا الوسطى، فرنسا انتقلت ثورة رغم ان الذي يصبح في افريقيا الوسطى هم المسلمون. نعم.
تعالى، حزب الله والعزة حزب طائفي شيعي دخل ارضا مختلفة تماما وهي ارض الشعب السوري، ودخل مع القيادة السورية في ذبح الشعب السوري، ودخل بالمعدات الثقيلة والخفيفة وبكل الوان الاسلحة، وهو يقتل الرجال والنساء والاطفال على مرأة ومسمع من العالم. اين مجلس الامن؟ اين الامم المتحدة؟ اين الامن؟
الايراد فقط هو ايراد مسلم سني. استاذنك هناخد سائر الدراجي معنا. سائر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
طيب، أنا أعرف أن الشيخ الذي جالس إلى جنبك هو الشيخ في المسائل الدينية، فندعي إلى السؤال بهذه الأسئلة السياسية، وهل تحاولون أن تفهم الناس بأن ضرب إيران هو ضرب للتشريع؟ وإذا قلتم تدعون بأن اللعب على قضية الأهواز من أجل ضرب التشريع، فأيضا هناك أقلية في مصر وهذه الأقلية عملت بوحشة حتى قتل الشيخ حسن شحاته رضوان الله عليه بهذه الطريقة التي أصفت الإخوان الشياطين. ونقول لكم بأن السياسة أمرها لا تمثل العقيدة.
سؤالك للشيخ، لا نريد تنظيرا، فقط وقت الحلقة لا يسمح لتنظيرك او لتنظيراتك. سؤال مباشر للشيخ، ماذا تريد ان تقول؟ تفضل.
هل تريدون أن تلعبوا بالقضايا السياسية عقائديا؟ ولماذا لا تستضيف شخصا سياسيا وليس شيخا صاحب لحية الناصرية؟
طيب خليك معنا خليك معنا شيخنا، يعني أنت شيخ أزهري عالم جليل فاضل، ما الذي دعاك أن تتحدث في السياسة؟ هل تدخلت السياسة بالدين؟
لنقطتين.
فضل.
الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا.
منهج حياة.
منهج حياة. منهج حياة.
نعم.
ولذلك لا يتم الفصل بين هذه وتلك على الإطلاق. السياسة تضبط بضوابط شرعية، والثقافة تضبط بضوابط شرعية، والاقتصاد يضبط بضوابط شرعية. وعلى فكرة ما عرفوش المتصل. أنا الحمد لله لي دراسات سياسية كثيرة جدا، عندي دورات سياسية كثيرة جدا، وأفزع في ستي في الذاتين إلى آخر هذه الأمور، ولي كتب تجمع ما بين السياسة والاقتصاد وما بين السياسة والدين، هذه من ناحية. النقطة الثانية، أنا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العربي الإسلامي، لي حقوق وعلي واجبات، ولذلك أتحدث محذرا وناصحا. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. ثالثا، ما من كلمة أتفوه بها إلا وآتي بالدليل، سواء كان الدليل شرعيا من كتاب أو من سنة أو كان تاريخيا، فإني آتي بالمصدر ولم أتفوه بحرف واحد خرج عن هذا المطار.
على مسؤوليتك. طيب ثائر، يعني سؤال بس ليك، يعني أنت سألت الشيخ وأجابك، يعني حسن نصر الله هو مرجع ديني يحمل عمامة سوداء على رأسه، إذا هو من السادة كما تزعمون وتدعون، صاحب عمامة سوداء، كخامني صاحب عمامة سوداء، كأسستاني صاحب عمامة سوداء، هل هؤلاء رجال دين أم سياسة؟ تفضل. يا سائر سؤالي بس لي، هل هؤلاء رجال دين أم سياسة؟ أريد فقط إجابة، دين أم سياسة؟
السيد علي السستاني والله هو رجل دين.
طيب جميل، السيد علي السستاني في كتاب رامسفيلد المعروف ولا معروف الصادر عن وزير الدفاع الامريكي الذي اختار الارض، استمع الي حتى يستقيم الامر، حوار علمي حوار علمي. قال رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي في كتابه المعروف ولا معروف ان السيد علي السستاني دام ظله وقدس سره، قد اصدر فتوى مقابل 200 مليون دولار اخذها من وزير الدفاع الامريكي بعدم مقاومة الامريكان من قبل الشيعة، ما الذي دخل ذلك المرجع الكبير في السياسة وامره شيعة العراق جميعهم الا يقاوموا الاحتلال الامريكي؟ تفضل.
على عقلك السلام، ان كان مصدرك في هذا السلام رامسفيلد الامريكي.
نعم انا لم اسمع جيدا، اعد اجابتك تفضل.
اقول على عقلك السلام وانك لا تفهم شيء ان اخذت هذا الكلام من مصدر امريكي.
الذي دفع المال، هو الذي سطر ذلك في كتابه، هو حي يرزق. كيف
لا يصدق الله ويريد ان يبرد اكبر مرجعيه شيعيه تقاوم الاستعمار؟
لم يكذبه السيستاني.
طيب الشيخ يقول لك يا سيد سائر ان سماحه السيد السيستاني لم يكذب رامزفيلد، اين صدر تكذيب من سماحه السيد السيستاني دام ظله لكلام رامزفيلد؟ تفضل. وهذا الكلام صدر، وهذا
الكتاب الذي كتبه وقيل او حامد الطافي لبنان ترى كذب ما ادعى من رامزفيلد وغيره.
سؤال الشيخ يا سائر، سؤال الشيخ مباشره، اين تكذيب سماحه السيد السيستاني لكلام رامزفيلد؟ تفضل.
المباشر.
اين نجد هذا التكذيب؟
السيد علي السيستاني دام ظله لا يرد على كل الافتراءات والاساليب.
الا يرد على اتهامه بالرشوه؟
دعني
الا يرد على اتهامه بالرشوه يا سيد سائر؟
دعني اعقب.
تفضل.
الله جل وعلا ذب عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلق على كل ما ياتي فيه صغيرا كان او كبيرا. ابو لهب وامره حقير نحو اعقب من ان يذكر على مدار التاريخ. لما قال تبا لك سائر هذا اليوم، انزل الله جل وعلا سوره كامله، تبت يا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. هذا الذي تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله فيه مباشره: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد. هذا الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة واحدة رد الله عليه في سورة النون والقلم وما يسترون بعشر صفات سيئة، منها في النهاية انه عتولي والعياذ بالله جل وعلا، وانه ابن زينة الى اخر هذه الامور.
سيد سائر معكم مباشر. سيد سائر لا استنى لا سؤال اخر لك سؤال اخر لك، يعني انت حوارك اليوم هادئ ورزين ورصين دون ان تطعن في ام المؤمنين ودون ان تسب صحابة النبي الامين، شكرا لك على التزامك وعدم طائفيتك اليوم سيد سائر. لكن حسن نصر الله، يعني ما الذي يجعله يذبح اخواننا الاطفال والنساء والرجال والشباب والشبان في سوريا؟ اليس هو مرجع شيعي ديني يحمل عمامة سوداء ويدعي انه سيد من اهل بيت محمد؟ ما الذي يجعل ذلك الرجل يتحرك بخمسة عشر الف جندي في سوريا ويقتلهم الان تاركا اليهود وراء ظهره؟ تفضل.
هذه الاولى ان توجه الى جنة النصر ودولة العراق الاسلامية في الشام.
سيدي هذا رجل دين، اما جنة النصر ودولة العراق ليس رجل دين، هؤلاء عوام الناس، هؤلاء عوام الناس. سيد سائر جنة النصر وداعش وغير ذلك عوام الناس، يعني خرجوا دون يعني افتاء من علماء. اما انت تحدثت ان الشيخ رجل دين وفي المقابل يتحدث في السياسة. انا الان لا تخرجني من النقطة التي نبحثها سويا. حسن نصر الله رجل دين.
انا
كنت عايز اعقب.
طيب يعني انا سؤالي ما الذي يجعل حسن نصر الله يقتل اخواننا في سوريا؟ على ما استند؟ يا سيد سائر لا تقفز الى الامام، لا تقفز الى الامام. انا سؤالي لك ما هي الفتوى التي استند عليها السيد حسن نصر الله وهو رجل دين ومعمم شيعي كبير في لبنان، بل هو امين حزب الله، الى ان يذهب الى سوريا منذ عدة اشهر ليقتل اخواننا السوريين العزل الابرياء؟ على ما استند وهو رجل دين؟
اجل
تفضل.
على المدة على الاثبات لا يوجد هناك
حسن نصر الله في سوريا يا رجل. حسن نصر الله في سوريا
زينب عليه السلام
لا رجل حسن نصر الله في سوريا
النظام والشعب السوري.
مروان حماده النائب والسنيور قال مروان حماده منذ دقائق على الهواء مباشرة إلا ألف من حزب الله قتلوا.
حسن نصر الله لا يمكن أن تأخذ كلام
طيب اترك لي الكلام.
طيب معك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك العلوي العالم الازهري سيد سائر.
المتصل لا يبقى شيئا في اللغة العربية بدليل انه يرفع المجرور، بمعنى ياتي بحرف الجر ويرفع. والامام الشافعي رحمه الله يقول: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الاسلامية. والامام ابن حزم العلامة رحمه الله عليه يقول: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس له ان يتكلم في الدين بحرف واحد. الاكثر من ذلك انهما اجاب على نقطة واحدة، لكنه يبحث عن ثنايا كلام اجبت انا عنه في السابق، ثم اتهمني باني نصبي. اتدري ما معنى ذلك؟ انه يستحل دمي ومالي وعرضي في قوله الان، وانه يكفرني ويرى انني كافر بهذا الكلام.
طيب سيد سائر انت معي تسمعني؟
نعم اسمعك.
طيب انت خرجت منذ شهر تقريبا او يزيد قليلا وسببت الامام عمر بن الخطاب في وسط بغداد مع سلة من امثالك وقلت انه مأبون. هل عمر بن الخطاب الامام عمر بن الخطاب حمى لرسول الله وان الرسول الكريم سيد اهل البيت تزوج ابنته حفصة رضي الله عنها ام لم يتزوجها؟ تفضل.
أما مسألة النسب لا تعني طهارة الذي أخذ منه، وأما قضية سب عمر في العظمية كانت ردة فعل على تفجير حقل للزوار.
سيدي سؤال
مقاتل الزعج يقول عمر بن الخطاب ما كان من أمر الجاهلية شيء إلا وقد تعسف وما كنت أبالي بأيهما نجحت.
سؤالي لك مباشر سيد ثائر، يعني المشاهد يسمعنا الآن، المشاهد يسمعنا، سؤالي المباشر لك، ألم يكن الإمام عمر بن الخطاب أبا لأم المؤمنين حفصة؟ يعني تشكك في هذه الواقعة؟ أنتم شككتم في أن الإمام عمر تزوج من السيدة أم كلثوم ابنة الإمام علي، لكن هل تشكك في أن النبي تزوج ابنة الإمام عمر؟
تزوج بنت عمر بن الخطاب
المعمولة جميل جميل،
لم يدخل بها، لم تحصل على شرف الأمومة.
يعني دعني انا عشان الناس تستفيد بس يبقى بلاش كلام هذا. يعني ارى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه رغم انف الروافد الذين يخالفوننا في هذه المسألة، اقول شاء الله جل وعلا ان يجعله وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فكان معه في الدنيا كظله، وشاء الله جل وعلا ان يجمعه معه في قبره، فهو في قبره بجواره الى ان تقوم الساعة، وشاء الله جل وعلا ان يقوم ايضا بجواره يوم القيامة، فشأنه في الدنيا، شأنه في البرزة، شأنه في الاخرة، فما احوج هؤلاء. ثانيا، عمر بن الخطاب اذا كنا نقدح في امره فإننا نقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل اننا لو قلنا ان عمر كذا او ان ابنته كانت كذا فاننا نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل وعدم العلم، ثم اننا نتهم النبي بعدم نزول الوحي عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا فيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فالوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه.
لماذا لم يحذره الوحي؟
هذه الوحي
السيدة حفصة الذي أبوها
ومن أبيه أيضا أقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن أبي بكر عن عمر بشهادة ابن عباس حتى في كتبهم هم
من أهل البيت.
وأنا قرأ ليس من أهل البيت، نحن من أهل البيت، أما هم فليس من أهل البيت. أنا قلت لك بالحرف الواحد وقرأت عليك من كتبهم هم حينما قال ابن عباس لما كنت بجوار عمر وطعن عمر فرأيت رجلا وضع يديه على منكبي يعني من الخلف ثم قال رحمك الله يا عمر، وأخذ يثني على عمر ثم شهد له بأن النبي مات وهو عنه راضي، قال فالتفت فإذا هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضى. انظر إلى أدلتنا فما أدلته.
طيب سيد سائر، خلاصة قول الشيخ أن الله سبحانه وتعالى يعني امر نبيه بان يتزوج حفصة ام المؤمنين ابنة عمر، وقد عاتب الله يعني في عليائه النبي على اصغر من ذلك، ألم يعاتبه ويمنعه وحيا وقرآنا يتلى بان يتزوج ابنة رجل انت قلت عنه انه مأبون وانه يعني دعي وانه مغتصب للامامة والخلافة التي تدعونها لأولياء لامتكم؟ تفضل
تسمح لهما بالصلاة عليها.
تفضل اخي ثائر، تفضل اسمعك
الان تسمعني، اعطيني فقط دقيقتين يا حبيبي.
لكن الوقت كله اذا التزمت
على عمر لانه قال ان فاطمة بضعة مني يغضبني ما اخبرها، وفي صحيح البخاري ان فاطمة الزهراء عليه السلام قد ماتت واجدة وهي ماتت واجدة على ابي بكر وعمر ولم تسمع لهما بالصلاة عليها، فهذا يدل على انه اغضب رسول الله، والله يقول في الكتاب الشريف ان الذين يذم الله ورسوله اعلم الله في الدنيا والاخره، فلعن الله عمر لان هذا مستميم القران ومستميم الدين ومستميم البخاري الذي تؤمن به.
دعني اجيب.
طيب الشيخ يجيب عنك ولي تعليق.
اولا لو لعن الزغبي ما رددت عليه، لكن لعنة الله على من لعن عمر واخذه الله اخذ عزيز مقتدر لانه جاهل. ثانيا هذا المسكين المتصل الذي اضعنا معه هذه اللحظات الغاليات من قناتنا هذه، اقول له او ما تدري ان عمر رضي الله عنه وارضاه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، او ما تدري ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم، او ما تدري ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان السيف لنبي صلى الله عليه وسلم في دنيا، او ما تعلم ان عمر رضي الله عنه وارضاه جاءت الموافقات في كتاب رب البريات على لسان عمر، فكان القرآن ينزل
التنزيل بلسان عمر والموافقات معلومة في كتاب رب البريات. أو ما تعلم أن عمر رضي الله عنه وارضاه اجتمع عليه القاسي والدان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذه فاطمة رضي الله عنها وارضاها. أقول ائتني بأثارة من دليل تبين أن ذرة من شر حدثت بين أم المؤمنين رضي الله بين فاطمة رضي الله عنها وارضاها وبين عمر رضي الله عنه وارضاه، بل إن عمر كان يعلم تماما قول النبي إن فاطمة بضعة من أغضبها فقد أغضبني. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ودها كثيرا جدا، وما كان يرضى إلا برضاها. وعلى فكرة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما أرسل إلى علي رضي الله عنه وارضاه، وما كان من علي رضي الله عنه وارضاه إلا أن بشر فاطمة وبلغها بكلام أبي بكر وعمر فرضي رضي الله عنه وارضاه. أضف إلى ذلك عمر حتى بالنسبة يعني الذي يبغض الإنسان يبغض بنيه، عمر رضي الله عنه وارضاه بالنسبة للحسن الحسيني كما في الحديث الصحيح وفي صحيح جامع السلسلة الصحيحة، ماذا لما أتى الثياب إلى أبناء المهاجرين والأنصار لم يرضى للحسن والحسيني بذلك؟ قال لا أبدا، ثم أرسل إلى اليمن خصيصا للإتيان بكسوة للحسن والحسين خصيصا، ثم قال الآن قد طابت نفسي.
فائر أنت معي؟
فائر
طيب أنا سألتك سؤال مباشر، سؤال كبير لم تجبني عليه. الله أمر نبيه أن يتزوج ابنة عمر الذي لعنته الآن وسببته.
لا يقول إن الله أمر.
يا أخي اسمع سؤالي. اسمع سؤالي بس. أكمل سؤالي ثم أجب، يعني دعني أطرح السؤال. فيعني أنت نقلتني إلى واقعة لم تثبت عندنا.
نعم.
ولم تثبت عندك يا سيدي أنت نقلتني إلى واقعة لم تثبت لا عندك فيها خلاف محمد حسين فضل الله شكك في كسر بلع فاطمة وضربها وغير ذلك. أنا سألتك سؤالا كبيرا، لماذا اختصرت وقدمت هذا السؤال في قضية أنه أغضب فاطمة من عدمها؟ لماذا تنتقل الى صغائر وانا اسألك في لب دين؟ لقد تزوج الامام عمر بن الخطاب من ام كلثوم ابنة فاطمة وابنة علي، وايضا تزوج النبي من ابنة عمر، يعني لماذا
اترك يذكر الاية
قل يا اخي
فقالت هما
نعم
امرأة تقول في هما
نعم
ما لا تقول
ما الآية وما لعمر
ألم تكن زوجات النبي؟
يا أخي قل ماذا تريد؟ يعني
أنا أقول لا صحيح الأول أنا مش عارف الآية. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. زوجة نوح وخطر لزوجة لوط، هذه كافرة وهذه كافر، والخيانة هنا خيانة كفر،
خيانة عدم الإيمان برسالة نبيين من
الله. وبدليل الله أوحى للنبيين أن هذه كافرة وأن هذه كافرة، خدت لحظك إزاي؟ ثم كان الأمر من الله جل وعلا في كتابه على ألسنة المؤمنين وفي صدور المؤمنين في القرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة بأن هذه كافرة وأن هذه كافرة. ولو كان الأمر هذا في حفصة لنزل في كتاب الله الذي يتلى على سبيل الأول
إلى يوم
القيامة. لا أنا عايز أقول حاجة بقى، عايز أقول خد مع احترامي في السورة في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لما قال بطلاق حفصة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نزل إلي جبريل وقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. إذا نتهم جبريل بعدم العلم ونتهم الله بعدم العلم.
خلاص يا سائر آخر ما أقوله لك لأننا في نهاية القسم الأول من حلقة استوديو صفا اليوم أنك استشهدت بالآية امرأة نوح وامرأة لوط، وأقول لك إذا لم تكن مصدق الشيخ وأنا أعلم أنك لم تصدق ما قال ولا تؤمن بما قال صدق فقط هذا الدليل العقلي، إن قوم لوط لم يكن لهم شهوة في النساء فكان لهم شهوة في الرجال، بدليل أن سيدنا لوط حينما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قالوا إنك تعلم ما نريد نحن لا نريد نساء يا لوط. فلو كان الأمر كما يريد الشيعة على أنها خيانة زوجية خيانة جنسية لنبيين من أنبياء الله ما كان ذكر لوط في القضية. يا سيد ثائر أشكرك، الأخ ثائر الدراجي من العراق سباب أصحاب رسول الله ولعان لأمهات المؤمنين وطاعن في أرض النبي الأمين كان معنا عبر الهاتف.
محمد
تعليق نصف دقيقة لن ينتهي
نصف دقيقة. أما نحن فلا نكفر عوام المشيعة على الإطلاق، بل ندعوهم إلى الجنان ولا ندعوهم إلى النيران، والله الذي لا إله له لو استطعت أن أقدم دامي بإذن الله جل وعلا حتى يهتدوا جميعا لله جل وعلا وحتى يكونوا على منوال أهل السنة مؤمنين بالله وبكتابه ورسوله وبالملائكة وباليوم الآخر وقد خير شر لفعل.
شكرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزوبي العالم الأزهري الداعي الإسلامي الكبير، كان معنا في القسم الأول من هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. شكرك. شكرا الكرام، نخرج إلى فاصل بعد أن نلتقي بفضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي، ابقوا معنا.